الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء ما زلنا في دروس الحظ على طلب العلم والترهيب من الإعراض عنه وهذا هو الدرس السادس ونبدأه ببيان عظيم جامع شامل لفضل العلم ودم الجهل وذلك من سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هذه الآيات من سورة النور نجعلها بداية لهذا الدرس السادس من جملة هذه الدروس هذه الآيات الله عز وجل يبين فيها نوره في قلب عبده المؤمن ويضرب لذلك مثلا رائعا بقوة أو بتجويد في حائط كما كان يفعلون قديما يضعون المصابيح والسرج في تجويد الحائط حتى يقوم بعكس الأشعة وتزداد الإضاءة كمشكاة تجويد في حائط فيها مصباح وليس مصباحا عاديا يتصاعد منه الأدخنة وإنما هو في زجاجة والزجاجة صافية جدا رقيقة جدا صلبة جدا المشكاة في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري فهي صافية متلألئة رقيقة صلبة حيث تحقق او تمثل صفات قلب المؤمن بالتمام والكمال، لان قلب المؤمن بالفعل صلب في الحق، قوي في الحق، صاف جدا تنطبع فيه صورة الحق يقبله ويعرفه، رقيق جدا يتأثر به فيعمل به، صلب جدا يعني قوي في أخذه لهذا الحق. وهي دي صفة قلب المؤمن، صافي يقبل الحق، شفاف تنطبع فيه الصورة، صورة الحق لو العلم الحق، ثم هو يقبل هذا الحق ويتأثر به، فهو رقيق، ثم هو قوي جدا في الحق، صلب تجادل كأنها كوكب دري. ثم الوقود لا يؤخذ من شجرة لم تجد كفايتها من ضوء الشمس أو من الغازات في الهواء الذي خلقه الله عز وجل أو من الأرض الطيبة، وإنما هي شجرة غير عادية، يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة. لا، والزيتون زيته معلوم أنه لا دخل فيه تقريبا، وأنه من أعظم المادة التي تستعمل في الوقود، وهي مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، فلا تحرم من ضوء الشمس صباحا ولا مساء لأنها لا شرقية ولا غربية، وإنما هي بأرض منبسطة تأتيها الرياح الطيبة دائما، وتأتيها أشعة الشمس في طرفي النهار فلا تنقطع عنها، وبالتالي فثمرتها تكون ناضجة جدا بلا شوائب ولا أدخنة. يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لأنه هذا الزيت أنتج من هذه الشجرة التي لم تحرم شيئا في تربيتها وفي زراعتها وفي تغذيتها، فعلى الكمال من جميع الأوجه، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. دائما قلب المؤمن هكذا. نأخذ التشبيه المركب وهو الأكثر من التكلف والأقرب مأخذا، والتشبيه المفصل أيضا جيد جدا ولكنه لا يعنيني الآن. الذي يعنيني هو التشبيه المركب، يعني جملة المشبه بجملة المشبه به. فالله عز وجل يشبه نوره في قلب المؤمن بهذه المشكاة التي فيها المصباح، والمصباح في زجاجة، زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري الآيات. فكذلك قلب المؤمن العلم المنزل من الله عز وجل بمثابة هذا النور الذي لا تجد فيه دخنا أبدا، لا تجد فيه شبهة، لا تجد فيه باطلا، بل هو النور المنزل من النور الذي هو الله عز وجل. فالله هو النور وهو نور السماوات والأرض، ولا تجد القلوب نورا إلا من نوره، فمثل نوره بصفائه ورقته وقوته في قلب عبده المؤمن، هذا هو المثل الذي ضربه الله عز وجل. فالمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النور، كلما حصل علما وجد قلبه قد استنار أكثر، كلما أشرب من علوم النبي صلى الله عليه وسلم وجد قلبه قد أشرق وأضاء أكثر، ووجد حياة في قلبه، وصار يكره القبائح، وصار يكره المعصية، وصار يكره المجرمين، وصار يحب الحسنى وأهله، ويحب الإحسان ويكره السوء وأهله بحياة قلبه، لأن قلبه يستنير ويستنير دائما ويزداد ويزكو، والنور يدخل فيه نور على نور. وكلما دخل العلم الذي هو من نور الله عز وجل قلب المؤمن تفاعل مع النور المزروع في قلب المؤمن والذي فطر عليه، فصار نورا على نور، نور الوحي مع نور الفطرة، او نور الوحي ثم تجد نورا اخر للوحي يزداد، النور في هذا الوقت يثمر أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال العارفات، فذلك يزيده نورا، نور على نور، فيطلب العلم مرة أخرى فيزداد نورا، وكل ذلك زيادة على النور الذي خلق فيه والفطرة التي فطر عليها، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، هذا هو نور الله في قلب عقل المؤمن، ولا يكون ذلك إلا للعلم، ولا يكون ذلك إلا بطلب العلم وتحصيل العلم بمنهج السلف العمالقة، بمنهج الأصحاب ومنهج التابعين وتابعي التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو نور الله عز وجل، ولا يزال المؤمن يحصل من هذا النور ويزداد نورا ويزداد نورا، وقلبه لا يضيق بهذا النور، فمهما ازداد النور اتسع قلبه وزكى. وتلك خاصة لم يجعلها الله عز وجل إلا لقلوب أوليائه، لقلوب المؤمنين لا تزال تتسع وتتسع. انظر الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسعة علمه وسعة حياة قلبه، كيف زكى هذا القلب العظيم. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا هو المثل العظيم. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الامثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا النور اساسا وبركته اساسا في بيوت، بيوت التوحيد، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال يعني في كل وقت يسبحون الله عز وجل، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إن الإنسان إذا غرق في الدنيا أو غرق في الدنيا أو استغرقته الدنيا الشهوات والحاجات واستجلاب المنافع ودفع المضرات، اذا استغرقه ذلك فانما يضعف قلبه، وقد يضعف ايمانه، وقد تنزل مرتبته، وقد يجد من المشقة والسبح الشيء الطويل، لك في النهار فتحا طويلا فشغلا طويلا، فالمؤمن يرى ذلك. فاذا رجع الى بيوت الله عز وجل فذكر ربه فشح ذكرا حقيقيا، لا ذكرا روتينيا كما هو الان، بل ذكر ربه اعني الذكر الحق والذكر بالحق، عندئذ فان قلبه يشحن بشحنة هائلة ويشدد ايمانه ويشدد النور الذي في قلبه، حتى اذا خرج الى الدنيا وجد فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين الشبهات وبين الحق واليقين، بين الشهوات وبين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، عندما يأمر امرأته، عندما يجد شيئا عن امرأته او في بنته او في ابنائه او في نفسه، فانه يعرف كيف يربي ولده، هل يشد عليه شدا او هل يلين معه لينا، انما لو اشتد عليه باكثر من اللازم كسر ولده، وان استلان معه او الان له الشيء اكثر من اللازم تميع ولده، ولكن له رزق الفرقان لان قلبه فيه النور الذي ضرب الله له هذا المثل العظيم في سورة النور. فهو دائما يرى الاشياء على حقيقتها، يفرق بين الحق والباطل، فاذا عنف ولده ففي حدود حتى لا يكسره، واذا الان لولده في المعامله ففي حدود حتى لا يتميع ولده ولا يصير اخرق احمق. وبالتالي هذا هو الفرقان مع الاولاد ومع الزوجه ومع الناس، الله يرزقك الفرقان بهذا النور، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فهذا النور يزداد نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا المثل تجدوه انفع ما يكون في بيوت الله عز وجل، عندما يقوم الانسان بشحن قلبه مرة تلو المرة حتى يمتلئ قلبه نورا، واذا نقص من نوره شيئا دخل فعوض هذا النور واستزاد منه في بيوت الله عز وجل يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن معه الفرقان العظيم الذي يعني به مصلحتك، فلا تشغله الدنيا عن الصلوات المكتوبات، ولا تشغله شهوة المال عن إخراج الزكوات المفروضات، ولا تشغله هذه الدنيا عن ذكر الله أبدا وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن النور الذي خلقه الله في قلبه بهذا الوحي العظيم يذكر المؤمن دائما بجهنم، يذكره بعذاب القبر، يذكره بعقوبة الله في الدنيا وفي الآخرة، كما سنرى من سورة الزمر إن شاء الله تعالى في خطبة اليوم بإذن الله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، لأن الله تعالى غفور رحيم، وسبحانه وتعالى هو البر الرحيم، والبر هو الذي يرد على الجميل بالجميل، يرد على الخير بالخير. فإذا كنت من الأبرار ففعلت الخير وقدمت لنفسك من الخير، فالله تعالى هو البر سبحانه وتعالى وعز وجل، ثم هو لا يدعك فقط لأن يرد على ما فعلته من الخير، بل هو الرحيم يزيدك من عنده ويعطيك من عنده من لدنه بغير أسباب منه سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ذو الجلال والإكرام، يحب أن يجل ويحب أن يكرم سبحانه وتعالى، ولذلك ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نرجع إلى أعمال الكافرين. الله يضرب مثلين لنوعين من أنواع الجهل، جهل بسيط وجهل مركب وجهل علمي وجهل عملي، والجهل دركاته لا تحصى ولا تعد، كذلك العلم درجاته لا تحصى ولا تعد. والعلم التام الشاكم هو الذي يستلزم اثره ولابد في القلب واللسان والجوارح، وما عصينا ربنا الا لنقص علمنا، بشرط ان تعلم ان العلم هو في علم القلب وعمل القلب، ان تعلم ان الجهل انما هو نقص في العلم في المعرفه ونقص في العمل بهذا العلم، كل ذلك من الجهل. فانظر الى هذين المثلين العظيمين، والذين كفروا وهم الجاهلون، وهم الجاهلون بانواع الجهل، اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء، كلهم يخططون ويشرعون لانفسهم من القوانين ما انتم ادرى به في مجالس شيوخهم وشعوبهم وفي من خلال طوابيتهم، يخططون ليصلوا الى اعلى مستوى من اللذة ومن الهناءة من العيش والرغد من العيش، يخططون لسعادة انفسهم. فهل حصلوا سعادة انفسهم؟ ابدا، انهم في لهف ولهف ولهف حتى يلقوا ربهم لكي يعذبهم عذابا شديدا. تلك هي حقيقتهم، انهم في شراب، انهم مستدرجون، انهم ممهلون، ان الله يملي لهم ان كيده متين. هؤلاء هم الذين كفروا يبحثون عن السعادة، فلا يعطيهم الله السعادة لا في الدنيا ولا في الاخرة، وانما فقط نمتعهم قليلا، ثم الله عز وجل يضطرون بعد ذلك الى عذاب غليظ، ويقول لهم كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. يقول تعالى كلوا وتمتعوا قليلا، لماذا؟ لانكم مجرمون. فتلك هي سنن الله عز وجل. فهؤلاء يعملون من اجل السعادة ومن اجل تحصيل اللذات ومن اجل التقاء بالحياة، وانما هم في سفل وتسافل وتسفل دائما وابدا، لانهم في جاهلية لا يدرون الطريق الى السعادة ولا الى النفسة في الدنيا ولا في الاخرة. إن الموحدين يعلمون طريق السعادة، إن الموحدين يعلمون أن السعادة أصلا هي سعادة القلب، وإنما سعادة البدن كسبب فقط لكي تحصل بها سعادة القلب. إن حياة القلب هي الحياة الحقيقية، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه لما يحييكم لما يحيي به قلوبكم او من كان ميتا ميت القلب بالجهل فاحييناه هذه حياه القلب وجعلنا له نورا يعني نور في القلب يمشي به في الناس الناس في جهل وجاهليه وظلمات بعضها فوق بعض ان هو يرى الطريق يعلم الطريق الى الحق يعلم الطريق الى السعاده الى السكينه الى الطمانينه يعلم ذلك وياخذ من اسباب اما الكفار فلا يعلمون ذلك نظرا لجهلهم الرهيب ولجاهليتهم العتيمه والذين كفروا اعمالهم كسراب مجرد ضوء الشمس في ثلاث منبسطة وقت الظهيرة ينظرون الى هذا الضوء يحسبونه ماء لا حرارة ضوء الشمس وقت الظهيرة في ارض منبسطة لا فيها جبال ولا وديان فيحسبون ذلك ماء والماء هو مادة الحياة فكذلك الكفار دائما وابدا من جهلهم يسعون الى مادة الحياة ليكملوا بها حياتهم فإذا بهم لم يجدوا هذه الحياة ولم يحصلوا منها مثقال ذرة وهم في سراب في سراب في سراب كسراب بقيعة والقيعة هي الأرض المنبسطة التي ليس فيها ماء ولا زرع ولا نبات ولا عالم ولا شيء كذلك قلوبهم فالقيعة أرض أقفرت من الخير كذلك قلوبهم اقفرت من الخير يبحثون عن الخير وقلوبهم مقفرة من الخير يبحثون عن السعادة وقلوبهم ميتة وقلوبهم ممتلئة بالظلمات وممتلئة بالجهالات كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء واحد عطشان يبحث عن الماء فيرى السراب في الصحراء في الفلاة وقت الظهيرة يرى ضوء الشمس في زغللة في تموجات فيحسبه الماء فإذا جاءه وعلمه بعلامة إذا جاء عنده لن يجده شيئا لن يجد ماء ولن يجد حتى هذا الضوء المتلألئ إذا وصل عنده فلن يجد سعادة ولن يجد حياة ولن يجد لذة ويا ليت الأمر قد اكتفى معه بذلك وإنما الذي حدث انه وجد الله عنده وجد الاله الحق لان لفظ الجلاله في الراجح مشتق من الالهيه فهو الاله هو الذي يستحق العباده فوصل الى هذه المنطقه لم يجد السراب شيئا لانه سراب لم يجد ماء ولا حياه ولكن وجد مستحق عبادته هناك قال له تعالى بقى ماذا عملت في عبادتي لقد اعطيتك كل شيء فهل اعطيتني شيئا من حقي ووجد الله عنده فوفاه حسابه فسقاه ماء حليما فقطع به امعاءه واطعمه من ضريع طعاما من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لانه كان يجري ترك الرسل واعرض عن الحق مع انه فطر على ذلك فطر على انه لا بد لكل صنعة من صانع وفطر على ان الذي خلق الكون هو له الكمال كله على وجه الاجمال وفطر على ان شرعه هو العدل المطلق وفطر على انه لا بد من لقائه يوما سبحانه وتعالى وعز وجل هكذا فطر في الجزء العلمي وفطر في الجزء العملي من القلب على الثلاثة المقابلة على حب الله والخوف من الله على طلب شرع الله عز وجل والاحتكام اليه على الايمان باليوم الاخر هكذا فطر علما وعملا فهنا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب سبحانه وتعالى وعز وجل هذا مثل عجيب للشعر المركب لهؤلاء الكافرين يتصورون انهم يحصلون الحياة ويهيمنون على الارض ويصنعون الاسلحة الثقيلة والمصانع لعلهم يخلدون ويستعملون السنة الربانية والقوانين التي اودعها الله في الماء وفي الهواء وفي التربة وفي الجبال وفي الطير وفي الرحش وهو المقيت عز وجل الذي اعطى كل شيء قوته لكي يوجد ثم اعطاه قوته لكي يستمر. هؤلاء لم يعرفوا ذلك وانما عرفوا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون وهم بها كافرون. فاعمالهم كفرات. هذا هو الجهل المركب اللي يبقى ما هوش عارف حاجة وفهم انه هو عارف كل حاجة. يعني ادرك الاشياء على حسب ما هي عليه. ايا كان التعريف. هذا هو الجهل المركب يجري خلف تراه لانه قلد اباه وقلد معظميه وقلد الضلال من البشر وقرر زعماء دينه بغير ان يفكر بغير ان يبذل وسعه ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في تحصيل اليقين. وفطرته وقلبه يقول له انك لم تحصل اليقين. كما ان عينه اذا لم تر الشيء تقول له انك لم تر الشيء. فادرها مرة اخرى. عينه تقول ادرني مرة اخرى لارى لك هذه الاشياء. كذلك قلبه يقول لم اجد اليقين. فابحث لي عن اليقين. وسل اهل الذكر عن اليقين. استفرغ ابذل الجهد. واستفرغ الوسع. لتصل الى اليقين. لكنه لم يجد ذلك. لم يفعل ذلك. ولم يصبو الى ذلك. وانما نظر الى من? الى اهله. الى ذويه. الى اصحاب مصالحه. والرغبة والرحمة في قلبه. واتباع الهوى له تأثير كبير على علوم القلب. فيحول ظنه الى اعتقاد فاسد. يحول ظنه مع انه يعلم انه ظن. يعلم انه ليس يقينا ان دينه باطل وان اباءه على الباطل وعلى الضلال ولكنه الرغبة واتباع الهوى لذلك تأثير شديد على هذا الظن فيحول هذا الظن الى اعتقاد. وذلك في قوله تعالى ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. ان يتبعون الا الظن هو يعلم انه ظن ولكن هوى الانفس ومصلحته في المال وخوفه من ترك اهله وعشيرته ووطنه ومن محاربتهم ومعاداتهم. هذا تسبب له في ان يصل ظنه الى الاعتقاد الفاسد. فهو يعتقد انه على الحق وما هو على الحق وانما هو في سراب. هذا هو الجهل المركب اللي هو الحليف الذين يتبعون قادتهم وأئمة دينهم بغير تفكير بغير عقول بغير بحث عن الحق بغير ان يسأل نفسه وان يعيد الامر الى فطرته وبغير ان يسمع عن الناس وان يحاول. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا هو مثل للجهل المركب. ثم المثل الذي بعده تعتبره كما اعتبر ابن القيم للجهل البسيط. فما هو هذا الجهل البسيط؟ في قوله تعالى او كظلمات في بحر مجي. ظلمات كثيرة جدا في بحر عميق بعيد العمق غوره بعيد. وهذا بحر مجي فعلا تجد الاسماك بغير احدث وتجد حياة عجيبة وتجد درجات الحرارة مرتفعة جدا تصل الى 600 درجة درجة في بحر اللوتشي. هذا البحر اللوتشي يكون فوقه امواج ثم تجد امواجا اخرى على سطح البحر يغشاه موت من فوقه موت. ولقد امن العالم الالماني وغيره بهذه الآية لما سأل أركب محمد البحر؟ قالوا نعم لا لم يركب البحر أبدا. قال لا يكون هذا الكلام إلا من الذي خلق البحر. وآمن ودخل في الإسلام بهدى الله عز وجل. يغشاه موت من حسين موش تحت في الأعناق أيوة نعم. من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. هذا مثل يضربه الله عز وجل بالظلمات المحسوسة لكي نتصور بها الظلمات المعنوية. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ان المؤمنون نور على نور. هذا المثل الذي هو الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض هو مثل لقوم علموا ثم جحدوا ابصروا الحق ثم انكروه. لماذا؟ لانهم اتبعوا الهوى. فهؤلاء ابصروا الحق وتراءى لهم الحق وتبين لهم الحق واظهر لهم الحق ولكنهم اعرضوا عن هذا الحق وساروا في الباطل فعاقبهم الله عز وجل بان طمس على هذا العلم الذي علموه وبان طمس على هذه المعرفة التي عرفوا بها وبان اظلمت قلوبهم وحرمهم من هذا النور بعد ان ابصروه. فهؤلاء هم اصحاب الجهل البصير. هم لا يحسبون انهم على حق وانهم مشغولون بالدنيا مشغولون باشياء اعرضوا عن هذا تماما ولا يحسبون انهم على حق ولا باطل بعد ان عرفوا الحق وتبين لهم. فهم لا يعلمون انهم على حق يعني معرضون لا يهتمون بهذا الامر. فتلك عقوبة من الله لهم كما بينا قبل ذلك بان الجهل عقوبة من الله عز وجل. فهذه الظلمات قدرها الله على قلوبهم وهذا الطبع على القلب والريب على القلب والصمت على القلب وكل عقوبات القلوب هي منها هذا الجهل الرهيب الممثل في هذا المثل او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات. فكذلك في قلب هذا المجرم ظلمات من الشك ظلمات من الريب ظلمات من الظنون ظلمات يعني بامواج الشبه والشكوك تتلاطم في قلبه بعد ان تبين له الحق لكنه تلكع ولم يطلب الحق ولم يسترسل في طلبه ولم يستمر على هذا النور فعاقبه الله عز وجل لان تلاطمت امواج الشبه وامواج الشبهات والشكوك والريبه تلاطمت في قلبه ثم جاءت سحب من الغي واتباع الهوى واتباع الشهوات فصار كالانعام بل هم اضل. هذا هو المثل. ثم نرجع فنقول ان المثل الاول هو من المثل المائي او كالمثل المائي الذي ضربه الله للمؤمنين وضربه للمنافقين. وان المثل الثاني كالمثل الناري اللي هو في الضوء والظلمة او كظلمات. يبقى ده مثل مائي للكافرين ومثل ناري للكافرين يعني الحياة والنور للمؤمن بيقابلها الموت والظلمة عند الكافرين. الموت فلا ماء لانه شراب لن يجد شيئا والنور فلا نور لانه ظلمات بعضها فوق بعض. هذان مثلان عجيبان ضربهما الله عز وجل للجهل للكافرين لانهم جاهلون يعيشون في جاهلية جهلاء ليل نهار يتشاورون ويجتمعون لكي يحققوا اللذة لكي يحققوا السعادة لكي يحققوا الحياة الحقيقية فلم يصلوا الى شيء منها. واستدرجهم الله لما وجد من انفسهم ظلما وجهلا انه كان ظلوما جهولا لما وجد من انفسهم بغيا واعراضا عن الحق مع انه في عليائه من فوق عرشه يعلم ان الحق قد استبان له يوما ثم هو الذي هدد وتوعد فقال ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذان مثلان للكافرين للجهل لانهم جهلاء. اذا كانت المعصيه لم تكن الا عن جهل وبجهل فكيف بالشرك وكيف بالكفر. فهذه الامثله هي من اوضح وانصع الامثله في كتاب الله عز وجل حول هذه القضيه. الله نور السماوات والارض والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة او كظلمات في بحر لجي. هذه فكره عجيبه عن طلب العلم وعن الاعراض عن طلب العلم عن بيان فضل العلم وبيان ذم الجهل، والقرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. للأسف الشديد الناس الآن لا يعرفون هذا النور على التفصيل، ولا يعرفون هذه الظلمات على التفصيل، وهذا هو الجهل الذي يترتب عليه كل الشر الموجود الآن في الكرة الأرضية بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للمسلمين في أقطار الأرض. كل الشر الذي يقع فيه إنما هو بجهلهم، فلم يأخذوا من نور الله كما ينبغي، ولم يدرسوا سبيل المجرمين كما ينبغي. هذا هو الجهل المصيبة تلك الجريمة. وهنا ننتقل للنقطة الثانية في آيتين جامعتين من كتاب الله عز وجل من سورة الأنعام، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ومن سورة النساء. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. اذا هنا في سورة النساء سبيل المؤمنين ذكر الله سبيل المؤمنين، وهو يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به في هذا السياق. وفي سورة الانعام قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. فهنا لا بد ان نعرف سبيل العلم سبيل المؤمنين، وان نعرف سبيل الجهل سبيل المجرمين، والا وقعت في سبيل الاجرام وانت لا تدري ولا تعلم. عليك انت ان تراجع السياق حتى لا يعني ينقضي الوقت ولم ابين ما اريد في هذين الايتين من سورة النساء ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن سورة الأنعام ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين سياقها ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وسياقها أيضا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، يعني السوء لا يرتكب إلا بجهالة، سواء انك لا تعرف انه من السوء او تعرف السوء ولكن معرفتك له بسيطة، او لا تعرف العقوبة ولا تجزم بالعقوبة، او لا تتصور العقوبة، او تؤكل وترجئ وتؤخر وتسوب في التوبة وتقول ان العقوبة يوم القيامة للسمدري، ثم لا تذكر شيئا من عقوبات الله في الدنيا وتجعل السنن الربانية كما بينت ذلك تفصيلا في ساعة ونصف في درس يوم الاثنين الماضي في اعمال القلوب. السلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. ثم قال تعالى وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. سبحان الله العظيم، انظر الى سبيل المجرمين. الله عز وجل بينها اعظم البيان وفصلها اعظم التفصيل، وبين توفيقه لأهلها وخذلانه لسبيل المجرمين. فالله بين سبيل المؤمنين وفصلها ووصف أهلها، وبين سبيل المجرمين وفصلها وخذل أهلها، مدح سبيل المؤمنين وذم سبيل المجرمين، بين أولياء سبيل المجرمين او اولياء اولياء سبيل المؤمنين، وبين اولياء اولياء سبيل المجرمين، وهكذا فصل ذلك الامر تفصيلا في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم فاذا فصل السبيلين، وهذا علم وهو ده اللي بتكلم عنه، يعني كل الذي نحصله من علم انما هو في اتجاهين، اما اتجاه في معرفة سبيل المؤمنين وإن في معرفة سبيل المجرمين، ولا بد من التفقه في السبيلين لا بد. فالأصحاب وهم عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين هم الذين تفقهوا أعظم الفقه في سبيل المؤمنين، وتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم اذا استمع الى العشر ايات لم يجاوزها حتى يفهمها ويتعلمها ويعمل بها. فتعلموا القرآن والعلم والعمل تلك هي سبيل المؤمنين، سبيل الصحابة العنابقة. ثم هؤلاء الأصحاب كانوا على الذروة من سبيل المجرمين، كانوا كفارا وفسقة، وكانوا مجرمين، كانوا عبدة للأوثان، كانوا في جاهلية جهلاء. أفقه الناس بسبيل المجرمين هم الصحابة، أفقه الناس وأعلم الناس بسبيل المجرمين هم الصحابة، لأنهم كانوا عليها ويعرفونها جيدا. عمر رضي الله عنه ذو النظرة الثاقبة، هو الملهم المحدث ذو الفراسة العجيبة، قال إنما تنقض عروة الإسلام، عروة العروة إذا نشأت الإسلام. من لم يعرف الجاهلية، يعني من لم يعرف سبيل المجرمين وقع في سبيل المجرمين وهو يتصور أنه من سبيل المؤمنين، أو على الإباحة يعني شيء مباح لأنه لا يعلم سبيل المجرمين. الصحابة كانوا يحضرون المناظرات أو المناقشات أو يرون أعمال الناس، وفي ثانية وفي أقل من لمح البصر يكون الصحابي الجليل قد أدرك أن هذه من سبيل المجرمين من أعمال الجاهلية، لأنه قد عملها من قبل، ونزل النور التام النور العظيم على لسان الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، فأخرجهم الله من الظلمات الحالكة السواد إلى النور التام العظيم الذي أنزله الله على قلب رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم. يبقى سبيل المجرمين استبانت تفصيليا من أصحاب العمالقة، سبيل المؤمنين أيضا استبانت تفصيليا من أصحاب العمالقة، ولذلك كانوا سادة العالمين وكانوا خير العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. فلا بد من دراسة سبيل المؤمنين ولا بد من دراسة سبيل المجرمين، والناس في هذه على أربعة أصناف، في مسألة سبيل المؤمنين وفي سبيل مسألة سبيل المجرمين. النوع الأول الذي ذكرته هو مثال عليه الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء هم الذين تفقهوا في سبيل المؤمنين ودرسوا أيضا سبيل المجرمين وعرفوه تماما، فإذا دخلوا في التفاصيل، والإنسان يغرق في التفاصيل، فإذا دخلوا في التفاصيل سبيل المؤمنين ميزوا وفرقوا بينها وبين تفاصيل سبيل المجرمين، لأن الله عز وجل آتاهم فرقانا، جعل لهم فرقانا بين تفاصيل سبيل المؤمنين وتفاصيل سبيل المجرمين. وسنعلم الآن أننا في خلطة، في كفتين كما يقال، من سبيل المؤمنين على سبيل المجرمين، نظرا للجهل الرهيب الذي تعاني منه الأمة. إنما الصحابة ومن على شاكلتهم إلى يوم الدين هؤلاء هم الذين عرفوا سبيل المؤمنين وعرفوا سبيل المجرمين. ثم النوع الثاني لا علم له بسبيل المؤمنين ولا بسبيل المجرمين، ولا هو دليل ذلك أو كظلمات في بحر اللجي. وهؤلاء أقرب مثلا لهم، أقرب مثلا لهم هو الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثلوه كمثل الكلب، بس الكلب الذي علم ثم رجع. وضع أقرب مثال له فعلا كمثل الكلب الذي يحمل عليه يذهب أو تتركه ينهب، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، خصص القصص لعلهم يتفكرون. فآخذا هذا هو الصنف الثاني. النوع الثالث من الناس هم الذين تفقهوا في سبيل المؤمنين، هم وإذ وصلتنا ويتعلم الناس منها كثير من الفقه، ترى أنهم من الصوفية وأنهم وقعوا في ضلالات عجيبة من سبيل المجرمين حتى في مسائل الاعتقاد، ولولا أن يعذروا بشهير فيها ولذا سيكون لهم شأن يوم القيامة. وأي شأن يكون لهؤلاء؟ المهم أنهم انظروا إلى فقههم، تفقهوا في سبيل المؤمنين
هذا التفصيل في مسائل الاحكام وما الى ذلك. لكنهم واخذوا العقيدة مشمله مثلا. او يعني درسوا دليل المؤمنين على الاجماع في بعض التفصيل في بعض المسائل. ثم لم يعرفوا شيئا عن سبيل المجرمين الا من باب الاجمال. لذلك ذكر الاجمال بغير تفصيل. وهنا عندما يصطدم احدهم بتفاصيل سبيل المجرمين يحسبها من سبيل المؤمنين. وانظر الى اصحاب العمائم الذين يجلسون عند وثن الحسين والحسين مبرر براه الله. انظر الى اصحاب الدكتورة والشهادات كيف راوا دينهم بثمن بخس وكيف زين لهم الشيطان اعمالهم. وانظر الى كيف استغرقتهم سبل الاجرام وهم يحسبونها على المباحات على اقل تقدير. اذا يكونوا يحسبونها من سبيل المؤمنين. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء رهيب بشع الذي درس سبيل المؤمنين على نوع من التفصيل ولم يدرس تفصيل سبيل المجرمين. فهذا يقابل اشياء كثيرة ويحسبها من سبيل المؤمنين. انظر الى الناس الان مثل على سبيل المثال يحتفلون بمرتاهم بما يسمى الاربعين. والاربعين هذا من سبيل المجرمين بل من سبيل اكابر المجرمين بل من سبيل الفراعنة. انظر الى البدع التي تحدث في كل شيء فانها من سبيل المجرمين. يحسبها الناس من سبيل المؤمنين نظرا لجهلهم لانهم درسوا بعض الدراسة الى النوع الثالث في سبيل المؤمنين ولم يدرسوا سبيل المجرمين الا على الاجمال. فيقع احدهم في سبيل المجرمين ويحسب انه من المهتدين وذلك في امور كثيرة للاسف الشديد. ولو قرأت الكتاب العظيم ارتباط الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام ابن تيمية وكل هذا الكتاب في هذه القضية في بيان سبيل المجرمين حتى لا نتشبه بهم وحتى لا نشبههم بشيء. هذا الكتاب العظيم من استوعبه وقرأه عرف كيف يقع المسلم في سبيل المجرمين هو يحسب انها من سبيل المؤمنين. وذكر اشياء كثيرة على هذا النوع. اهل القتال مثلا هم يودون ان نعود في الكفر. قلت كثير من اهل الكتاب لا يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. ليه؟ حسب ان عند الكتب من بعد ما تبين لهم الحق. عرفوا انكم على الحق فعتدوكم. فعتدوكم تبدلهم ثاني. هذا الكلام هو سبيل المجرمين واقع الان في امة سبيل المؤمنين. للاسف الشديد. انظر الى الحسد والبغي الموجود الان تعلم ذلك تمام العلم. كيف ان بعضهم يحسد اخاه. كيف ان بعضهم يكتم هذا العلم. كيف ان بعضهم يدخل بما عنده من العلم. انظر مثلا الله عز وجل يحب كل مختال كفور الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل. والارجح ان المراد بالبخل هنا بالدرجة الاولى هو العلم كما رجحه شيخ الاسلام. طبعا البخل بالمال وبالنافع منع النافع. اكبر بخل منع النافع. فالارجح هنا هو منع العلم. فلماذا يمنعون العلم؟ يكتمون العلم. من الذين يكتمون العلم اصلا؟ اهل الكتاب. ان الذين يكتمون معدنا من البينات وراجع الايات في كتم العلم. لماذا يكتمون العلم؟ لماذا يدخلون؟ على اوجه ثلاثة. اما بخلا به شم الاسلم والاعانة الزينة يسعن نفسه. واما احتياطا عن اظهاره بالدنيا ياخذ عليه مالا ورئاسة كما قال الان من الذين يبيعون دينهم بثمن البخل فبيتعرض عن ذلك بدنيا. واما خوفا ان يحتج به عليه ان يحتج بما اظهره عليه. تجد المسلم اليوم يناظر المسلم ويعلم ان خصمه ومناظره يريد قولا ما ولا يجد له نصا فلا يحضر له النص ولا يذكره به لئلا يحتج به عليه او ده بخل وكتم علم. اذا كبير المجرمين كتم العلم واقع في كثير جدا من طرف اهل العلم في هذه الامه لانهم لم يجد لم يتفقهوا في سبيل المجرمين وهذا هو الواجب. لابد ان نعرف سبيل المجرمين حتى لا نقع فيها ايها الناس. ان هذا الامر عجب العجاب. ان هذا الامر عجب العجاب والله من اجل الحدث اللي حصل لهم او كتم العلم اللي حاصل كل اصل موجود في سبيل المجرمين. مثلا الله يقول هذا الذين غلبوا على امرهم لاتخذن عليهم مسجدا. انظر الان الى هؤلاء الذين يعتبرون اتخاذ المساجد على المقابر من سبيل المؤمنين ومما يقربهم الى الله عز وجل. هو نفس الشيء. الله لعن هؤلاء لانهم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم ياتي اناس من هذه الامه ومعهم اناس ينتكرون العلم في ظاهر الامر امام الناس ومع ذلك يتريدون لهم ذلك ويبررون لهم ذلك والناس يحصلون انهم على سبيل كبير المجرمين في عقائد الجد. الم ترى ان الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. اهل الكتاب امنوا بالجد بالاوهام امنوا بالسحر امنوا بطلب المدد من الموتى امنوا بان البركه تؤخذ من الموتى او من الاحياء على غير السبل والمناهج الشرعيه. امنوا بالجد امنوا بوجود القوى الاخرى لغير الله تتحكم وتهيمن على مقدرات الاشياء وعلى ملكوت الاشياء. كل هذه اوهام وقعت فيها الامه فامنوا بالاوهام. مدد يا حسين مدد يا ام هاشم مدد يا شيخ العرب والذبح الحسين والنجر الحسين والحسين منهم مبرح. انظروا الى كم لله لهؤلاء الذين اوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك فهم يؤمنون بالشرك فكيف للذين اوتوا القران والسنه ومع ذلك يؤمنون بالشرك بجمله الاوهام. العصا عند المقابر المتخذ مساجد فان لله وانا اليه راجعون والجدال فيها لا يتوقف. الاعمال الشركيه فظيعه 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 هناك وانتشرت الدعارة حولها وانتشرت المخدرات عندها وانتشرت الظلم والفسق والعربدة عندها ومع ذلك تجد مجاهدين ممن ينتسبون العلم والنصوص العادات والحضور من القران والسنه لانهم لم يعرفوا شيئا عن سبيل المجرمين الا على الاجماع. فلما جيء بهذا التفصيل باتخاذ المساجد مقابر وقعوا فيها وقعوا في سبيل المجرمين وجروا خلفهم ملايين من الطغاة من العوام الجهلاء فإلى الله المشتكى. يؤمنون بالشبس والطاغوت. انظر إلى سبيل المجرمين. الطاغوت في سبيل المجرمين كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع. يعني أنت لو تجاوزت حدك في سرقة أو في غش أو في ظلم كل وضع عبارة عن معصية. اما ان تتجاوز حدك وحتدخل بقى في سلطان الملك عز وجل بتبقى طاغوت. ما انت ممكن تتجاوز صدر لله بتبقى مسلم مجرد خلق او تسرق اموال الناس او تتجاوز الحد. انما ان تتجاوز الحد لدرجه انك تدخل نفسك في سلطان الملك يعني تجعل نفسك سلطانا لا يكون الا للملك الحسن الحق عز وجل فتنسى انك عبد وان العبودية لازمة لك وفي رقبتك شئت ام ابيت. تدخل نفسك وتجعل نفسك سلطان الملك فتشرع من دون الله. اذا كان الحكم بغير ما انزل الله له تفصيل كما بيناه فان التشريع بغير ما انزل الله ليس له تفصيل. اجماع الامة واجماع كل عاقل على انه كفر مخرج عن الملة لانه ادخال للمشرعين في منطقه لا يحق لاحد ان يكون فيها شيئا الا الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن بشكل الله بتفاصيل سبيل المجرمين وقعوا فيها وقعوا فيها فلا حول ولا قوه الا لله العلي العظيم. تفاصيل كثيرة جدا يذكرها شيخ الإسلام في هذا. كما يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح النبوي الآية من سورة التوبة. وعلي بن حاتم يقول يا رسول الله ما عبدناكم ما عبدنا الأحبار ولا الرهبان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفلم يكونوا يحلون لكم الحرام فتطيعونهم ولا بلى أفلم يكونوا يحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم أو تتبعونهم ولا بلى. طيب يجب أن يكون رسول الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم الذين لم يتعلموا ولم يتفقهوا في سبيل المسلمين وقعوا فيه عند التراصيل في سبيل المجرمين مع انهم يعرفون سبيل المجرمين اجمالا ولم يعرفوا تقصيرها. فلما جاء هذا علي بن حاتم لم يكن قد عرف سبيل المجرمين وانه في سبيل الكافرين وايضا لم يتصور انها عباده لان سيقول له ان دي عباده هو النور التام انها عباده لغير الله عز وجل. فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الأمة الآن يعظم شيخه كما عظموا أحبارهم ورهبانهم يعظم مجروعه. فإذا أحل شيخه شيئا أو أباح شيئا أو أجاز شيئا قال هذا هو الحلال. وإذا حرم شيخه شيئا أو أباح شيئا أو لم يبح شيئا وحذر من شيء قال هذا هو الحرام. ولو جئته بكل دليل بالأدب الشديد هو زي ايه؟ ما زي كبير مجرمين. لو عرف معنى قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الايات لو عرف معناها لتعرف على تفاصيل كبير مجرمين في هذه المساله. اذا لم يقع فيها اذا لم يحكم غير رسول الله ابدا بشيء من الاشياء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. النوع الثالث والخطوة التي تكفر وقفت عنده بعض الشيء لان لنا وقفة اخرى ان شاء الله في هذا الموضوع في بيان تفصيل سبيل المجرمين. هو عندما نشرح انواع الشرك وده بيان تفصيل تفصيلي لسبيل المجرمين وعندما نشرح فضائع اهل الكتاب في كل عاداتهم ونسكهم وعقائدهم فانما نبين تفصيل سبيل المجرمين ولا بد ان نعرف ذلك واذا وقعت فيه وانت لا تشعر. ولذلك يلزمك ان تقرا هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. وذلك لشيخ الاسلام ابن تيميه جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. الادله كثيره جدا على هذا النوع الثالث. اما النوع الرابع فهم الذين يعرفون سبيل المؤمنين على الاجمال بغير تفصيل ويتفقهون تماما في سبيل المشركين كما يسمى لك الكاتب الاسلامي او هو كاتب مسلم فعلا مش الاسلام اسمه هو عمال هو كاتب مسلم ويتخصص في سبيل المشركين ويبينها للناس ويحاربهم في العلمانيه في كذا في كذا لكنه ياتي الى سبيل المؤمنين فلا يعلم عنها الا الاجمال. فهذا الذي يقرا المقالات والبدع وعندئذ يكون ايضا فيه نوع من الضلال. ولقد ذكرت الامه ضلالات كثيره جدا بهذين النوعين اللي هو يعرف سبيل المؤمنين ولو على نوع من التفصيل ولكنه لا يعرف تفصيل سبيل المجرمين او الذي يعرف سبيل المؤمنين على الاجمال فقط ويعرف سبيل المجرمين على التفصيل. تجد ذلك في مناظرات بين العلمانيين وبين الموحدين تروج هناك اصطلاحات عجيبه جدا من سبيل المشركين ويتكلم بكلمات وبخطط كل ذلك من سبيل المشركين هو موجود ومبين في القران والسنه. فان كان الذي يناظره من الشيوخ او من العلماء غير بارد لسبيل المجرمين فيما يتعلق بالعدل للدين الثالثين عندئذ قد يجهل او قد يستطيع ان يبين الحق للناس ويأخذ الناس بشبهات هائلة لان هذا العلماني البارد هو متخصص في سبيل المسلمين واعلم بها والعلم الشرع عن سبيل المؤمنين فكلما حدثه صاحب سبيل المؤمنين دخل له في المراوغة وقال له حقوق الانسان ليش تقول في حقوق الانسان على سبيل المثال يعني شو بعد سبيل المسلمين الثاني وبعدين عبارات جميلة جدا واصطلاحات فصاله ولا في الحدث حقوق الانسان في الحدث حقوق الانسان ده انت عايز تكتب ايه ايش حقوق الانسان فاذا كان هذا الرجل لا يعرف ان حقوق الانسان هي من اشرف التخطيط اليهودي وانما هي عباره جميله في ظاهرها على طاقم يراد وعلى امر يراد قد تبر بغير وحيك من قديم ان هذا الشيخ لا يعرف جميع المسلمين في هذه القصه والان معاه حقوق الانسان فبتقول حقوق الانسان هم يعني حقوق الانسان ما ارادوا بحقوق الانسان الا نفس الانسان من جذوره لازم مجرد دعاوى لان الانسان يامر بشرط الثاني الغير محصن وبرسم الثاني المحصن ده تحديد ولك اين حقوق الانسان يعني ايه الكثير من القران من فكر دينه فاقتلوه يبقى الحساد ده هيقتل ولك اين حقوق الانسان حريه اعتقاد وهكذا وهكذا قيل ان يلغى الاسلام كله جملة في البداية ولما ما هو الاستسلام الذي يجي عنده الاسلام ويلغى عنده الاسلام جملة بيعاقب بعد ذلك ان يلغى تفصيلا وان يسارع في الكفر كما قلت لان الجهل عقوبة هو اصل لكل شر وهو ايضا عقوبة فاذا كان الشيخ المناظر الذي يناظر علمانيا لم يتفق في سبيل العلمانيين في سبيل المجرمين الخاصة بالعلمنة وبالحداثة وبمسائل حقوق الإنسان وبهذا التخطيط وبما يراد بهذه الكلمة وبالبنود التي تحتها إذا لم يكن متبصرا بها فلا يحق له أن يناقش أمام الناس العلمانيين لأنهم سيطلقوا اصطلاحات من دون يقول لك إيه؟ يقول لك الإنسان ده منحة ربانية فما يحتاجش منحة ربانية شو الكلام؟ يقول لك أنا مسلم يقول لك أنا مسلم لك أنا مسلم في النقاش لك أنا مسلم ويقول لك الانسان ملحى ربانية يعني مؤمن يا جدع مؤمن الانسان ملحى رب ده العلماني في المناطق الانسان ملحى ربانية طب ما هو ملحى ربانية اذا من الذي من حقه ان ياخذها هو الذي منحها هو الرب حتى لما يقولش كده هو ملحى ربانية هذا يشد قتله ثم تدفع كل حكمه ماشي كده يقوم يلغو عليك وقال لي انكم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون هو ده من سبيل المجرمين اللهو والعيقة والدوشة لما الحق يقال ما هي دي المسألة والحنكية هو ده سبيل المسلمين فلا يحل لشيخ ان يناظر احدا من ائمة سبيل المجرمين الا بعد ان يتفقه فيما يناظره فيه من القرآن والسنة وان يترك تفسير المجرمين قديما وحديثا والا خرج مستمعوه بشبهات الله اعلم بعواقبها ايها الاخوة الاعزاء النقطة الاخيرة هي من سورة الزمر تعليقا على قوله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب شيء عجب في هذه الايات من سورة الزمر وابداها بقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات والارض بالحق والحق يعني الكمال في الحكمة الكمال في العلم يبقى اساس الخلق بالحق هو الكمال في هاتين الصفتين فالذي خلق السماوات والارض له الكمال في العلم وله الكمال في الحكمه وله الكمال في القدره اذا هذا هو الخلق بالحق والدليل ان كل شيء خلقه الله عز وجل يتضمن علما ويتضمن حكمه على الكمال كل شيء صبر عن العليم الحكيم ابي عبد الشيء الذي اصدره العليم الحكيم الذي اوجبه العليم الحكيم ثم جعل الاشياء عز وجل متضمنه على العلم وعلى الحكمه تدل على كمال العلم الذي خلق وكمال الحكمه الذي خلق. واذا اردت ان تعرف شيئا من هذا فكان الدكاتره كان اصحاب الطب كم من ماجستير ودكتوراه في الكرة الأرضية حتى الآن في تاريخ البشر كم بذل من جهود في التعرف على تفاصيل هذا الجسم الإنساني كم بذل من جهود في التعرف على تفصيل أجساد الحيوانات وعن تفصيل حياة الحيوانات. انظر إلى علماء البحار وتلهم كم من الدراسات كم من الدكتوراه والماجستير والرسالات والبحور التي صنفت والكتب التي صنفت في علوم البحار ثم انظر الى ما بها من علوم وحكم ثم تل اصحاب الجيولوجيا ثم تل اصحاب الفلك ثم تل اصحاب الكيمياء ثم تل اصحاب الفيزياء ثم تل كل العلماء تل كل اصحاب المعارف كم من الرسالات كم من البحوث كم من الكتب كم من الدكتوراهات كم وكم وكم كله مجرد اثار لعلم الله ولحكمة الله. ومع ذلك وما اوتيتم من العلم الا قليلا سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. قالوا هؤلاء الدكاتره هل خلقوا شيئا هل احدثوا علما هل فعلوا شيئا كل الذي فعلوه انهم اكتسبوا شيئا من العلوم في اثار بصفه العلم لله واكتسبوا شيئا من الحكمه الذي اثار بصفه الحكمه لله عز وجل وعلموا اشياء من القدره والجبروت وهي اثار لاختبار الملك عز وجل. كل هذا اذا الخلق بالحق ولا لا ما من شيء الا هو مصنوع غايه الحكمه غايه الحكمه والادخار. يعني الكمبيوتر كل اسرح كل شهر او كل اسبوع يمكن تجد الجديد فيه. لماذا؟ لان الذي قبله كان ناقصا. كل الذي يستحدث تستدل به على ان الذي قبله كان ناقصا في جانب ما او في شيء ما. لان العلوم كثيره 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 وما فعلوا شيئا الا انهم يكتشفون السنن الربانيه يكتشفون شيئا من العلوم يكتشفون شيئا من الحكمه. سبحان الله العظيم. اذا كل شيء خلق بالقدر. ان كل شيء خلقناه بالقدر بالحق. يعني صبر عن العليم الحكيم جميل حتى اعتبارا او عشوائي ثم لما خلقه خلقه مليئا علما وحكمه. فإذا وضع هذا الشيء بين الأشياء على الكرة أو في الأشواء كالطائرة أو كالباخرة أو كالقاطرة إذا وضع بين الأشياء وجدت له حكمة وعلما في التناسب والتشاكل وفي الأضرار ودفع المضرات أو في أحداث المضرات في الفصول وجدت ذلك دانيا على أنه خلق بالحق وللحق. إذا كل شيء خلق بالحق وللحق صدر عن العلم الحكيم مليان علم وحكمة يدل على ان الغاية لا بد ان تكون ممتلئة علما وحكمة. فاذا كانت السماوات والارض فيها الملائكة والجن والحيوانات والانعام والطير والوحش وكل المخلوقات الاحياء والاموات وكل الجمادات وكل شيء وكل حركة في الكون خلقت بعلم رهيب وبحكمة رهيبة والكل يتناسق مع بعضه يسبحون لحمد الذي خلق سبحانه وتعالى وعز وجل. اذا كان ذلك مأثرا امام الناس لم نجرب على الله غلطة لم نجرب على الله خطأ لم نجد عند الله اثرا من خطور ثم ارجع البصر كرفس ينقلب اليك البصر فاكر وهو حكيم ما ترى فيها من تفاوت لن تمسك بغلطة على الله عز وجل لن تجد نقصا عند الله عز وجل لن تجد حرا ينسب الى الله عز وجل. ولذلك انت ملزم بالتفكر والتدبر في هذا الجسم من الربوبيه اللي هو الحجر الكوني في هذه المخلوقات الذي خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات مثل من لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض النتيجه الحتميه. هذا هو الرجاء الاستنباط الاستنتاج ولابد لكل امراه بد لكل ولد ولا بد لكل بنت ولا بد لكل رجل متزوج له زوجة ولو أبناء أن يحصرهم هذا العلم كما يحصرهم الفاتحة بنفس الأهمية. إياكم أن تهملوا هذا الأمر. هذا هو العلم الذي يحصل علما كامل والتصور الكامل لمسألة خلق السماوات والأرض. ولذلك حيتفكر يقول مش ممكن يكون ربنا خلق دي وبعدين نموت كده بغير بعث ولا حساب. استحالة. سخر الله لنا كل شيء فنحن مسخرون لأي شيء إلا وأبصارنا سمعت وأبصارك وأسئلة كما الحكمة. هل الله يفعل شيئا بغير حكمة؟ ارجع ثاني مرة ثانية. هل رأيت الله فعل في القدر وفي الكون شيئا بغير حكمة؟ هل رأيت الله أخطأ في شيء أو قصر في شيء؟ حاشا لله عز وجل. إنه الإله الذي يستحق العبادة لأن له الكمال المطلق، له الكمالات، كل الكمالات. من هنا استحق العبادة لعلاوة على تحتاج إلينا. ولذلك إن عنده غلطة لا يستحق أن يعبد. فهل شغلتم على الله خطأ؟ إن التدبر في المخلوقات تعطيك النتيجة العدلية. ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك فقنا عذاب النار. لا بد من نهاية، لا بد من البعث والنشور. هو ده اسم الرجاء. انما الذي يخوش بقى كنظر الذين لا يرجون لقاءنا، ما بيستنبطش ولا بيستنزل ولا بيستعمل المقدمات عشان يصل الى ضرورة البعث عقلا. لا طبعا ما كنا معذرين حتى نبعث رسولك، وذلك رسل من رحمة الله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وكان الله عاذرا سبحانه وتعالى ورحيما عليكم لو حاسبنا بغير مصر. والله العظيم لانه فطرنا على هذا. وان احنا كنا شغالين في الدنيا وبنكسب وبنفكر وبنكتب الله وابعاد هنا ما موصول الانسان شمعنا في النهايه دي لم تجبر على الله خطا ولا نقصا. كل شيء فضل عن عليم الحكيم مليان علم وحكمه. اذا لازم الغايه تكون كلها علم وحكمه. كيف نقطع هذا الخطا ويدعنا بغير بعث ولا حساب ولا نشور؟ ويكون الظالم بالمظلوم والقاتل المقتول والسارق بالمسروق والموحد بالمشرك والمؤمن بالكافر. هل تجوزون ذلك على رب العالمين؟ طب ايه اللي وجدته على رب العالمين عشان تجوز عليه هذا؟ اذا ضروره عقليه البعث لا بد منه. تحتمية عقلية. لو فكرت لابد ان تستنبط هذا. لابد ان تستنبط انه لابد لك من لقاء الله عز وجل. الا وعلى الفطرة التي فطرت عليها. هذا المعنى هو الذي تحدثنا عنه سورة الزمر. وافصل القول فيه اذا في الاثنين بعد صلاة العشاء ان شاء الله اللي هو الدرس رقم 12 في اعمال القلوب حتى نشرح شيئا من سورة الرحم وسورة قاف والمرسلات والانعام وآيات كثيرة جدا عشان نحصل هذا العلم الرحيم. ايه العلم ده؟ ان لابد من الرسل عقلا. عقلا لازم يكون في لازم يكون في رسل. انت لوحدك لازم توصل لها لوحدك. ولابد من حساب وبعث ونشور. لو ان ولدك عقل هذا علما تاما لم صلح حاله تماما. كلنا نشهد ان محمد رسول الله. ولكن درجة الشهادة درجة العلم تختلف. واحد يشهد له رسول الله السلام شاء بالنار وشاء بالجنة شاء نذيرا وبشيرا ونذير لن يجي عدد شديد. فهو يؤمن بذلك والعلم عنده كامل ما ينامش لغاية لما يعرف يا رسول الله ماذا افعل في كذا؟ يا رسول الله ماذا اجتنب كذا؟ يا رسول الله ما الحلال هنا؟ ما الحرام هنا؟ يا رسول الله كيف النجاة؟ ما ينامش لانه على يقين من ان محمد رسول الله. اما اكثر المسلمين اليوم هم يعرفون فقط معرفة قوم الكتة عليهم ان محمد رسول الله. لكنهم والله العظيم لن يحصلوا يقين بان محمد رسول الله. اسمع الا ما رحم الله عز وجل. حصل يقين هو هذا. هو ده الموضوع هو مثال عليه سورة الزمر. خلق السماوات والأرض بالحق يكون الليل على النهار ويكون النهار عليك نحن شعر تصريف الأرض. وسخر تلك القمر من نجل أجل المسمى ألا هو العزيز. يعني المخلوقات ما تدخش أن ربنا عزيز. العزيز عن غيبة ما بيتخلفش أبدا. ما بيتخلفش أبدا. طب إذا طب يقعد إزاي في البعث يعني؟ يقعد بالفعل المشهور يعني. كان يعطي بأهون يعني. ده خلقك الاول يبقى اصعب فعلا كان في شيء صعب على الله عز وجل. حاشا لله. انا هو العزيز المخلوق. وبعدين النعمه والاحسان وفي الاء وفي ايات والالاء هي تنهي الالاء والالاء هي تنهي الالاء متلازمتان. الآيات بتقول على توحيد الله دي نعمة برضه، ده بتقول لك على الإسلام، والآيات الطبيعية أنا أعطيك وتفسرها النعم من الله عز وجل. فهنا أنا هو العزيز أيوة، آيات تدلت على أنك العزيز. لو قلت من قول القول من الربوبية ثم خلي بالك آيات تدلت عليك العزيز ثم لماذا تبعنا هكذا؟ ليه تديني فرصة عيد 60 سنة و 70 سنة وأنت من إيه سنة؟ ليه لو أنا كنت في آخر لحظة غفرت ما كان مني وأدخلتني الجنة؟ ألا هو العزيز الغفار؟ ولو لم يكن غفارا لنسف الأرض وما استمرت أبدا في هذا. كما هو الغفار فدي استنبار، كل شيء شغال، الشمس لم تجد، كل حاجة شغال والعلوم تعمل، كنت فرنا إلى الأكل شغالين. ده معناه إن مثل فرصة بعد الفرصة. ألا هو العزيز الغفار؟ خلقكم من نفس واحدة ولأعينها زوجات، وأنت لكم الأنعام كمات أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم، كل دي آيات من الله عز وجل، كل دي آيات من الله عز وجل، خلي بالك. وبعدين نجي للفطرة ده، نجي للفطرة، وإذا مات إيه الفطرة؟ وإذا مات الإنسان ضر دعا ربه، دعا بالذئب البقر يا رب، جبت يا رب مني، ده مستكبر وكذا، إزاي جبت إشمعنى ده؟ لا الفطرة، يعني في أدلة عقلية اللي هو التشكيل الاسلوب ده. وفي حاجه ثانيه جواه، لا مش جواه حاجه، طب نطلع في البحر بقى ونشوف جواه ولا ما جواهش. انا لما طلعت في البحر ومفيش غواصه امريكيه ولا طياره ومش عارف ايه مش انقاذ، تلاقي الكعب اللي هو جواه واللي كان يقول لك في رصيد مفيش رصيد. واخد بالك وبيجاز انه خلاص ساعه خلاص انا شفت كما قال فرعون. يبقى شفت بقى شوف القران دي شفت الصوره بتذكر ايه؟ التفكير العقل الحكيم الرقيب ان كل شيء من غير الحق يبقى لكن العاقل بالحق، ايه اللي هيكون بالحق؟ لكن المجرم الحق والقاتل الراجل المقتول عبد هو ظلم زي المظلوم، ولا الموحد المشرك ولا المصلح للعبد كان مفلس في الارض. حاشا لله ان يخلق خلقا وتكون بالنتيجه حاشا لله عز وجل. ما لابد من الرعب يقينا ولابد من الرسل يقينا. ابو بكر درج هذا الاسلوب، ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المنصور الذي لم يشر عليه الكلم وقال لما وجده يخبره انه رسول ما تردد لحظه، لانه ينتظر هذه اللحظه ويعلم ان الله ما خلق هذا الخلق باطلا سبحانك بقينا على بدر. الفطره كما اذا مثل فيها الظهر دعا ربه الى الليل، ثم اذا حوله نعمه منه عن شان الضر يعني نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لاداب الغنى الطريق وتمتع بمصيبه قليلا انك بافعال النار. ثم يقول الله عز وجل امن هو قانت اناء الليل. اولا قنوت يعني الدوام على الطاعه، مش لو بعدين لم امس ده امن هو قانت اناء الليل شاكدا وقامل على الطريق وقائلا يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. ايه كانت اخرة هنا في سياسة الزمر؟ الخلق بالحق يا اخي لازم يكون في اخرة عدلا وفطراتا بالتفكير ده الموجود في الزمر العجائب هنا يحذر الاخرة لان تعتقين عدم النار ويرجو رحمة ربه لان وجد رحمة عالية هائلة في الكون. كم تفاح كم نغل التفاح كم نغل الكواكب والبطوليات والاطعمة والنجوم شوف النعم اللي تعيش فيها دي وكل يوم بتاع الغرور. اذا ويرجو رحمة ربه وعلم ان الله يدع الظالمين يدع الذين يسبون ويسبون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم واذا تاب احدهم قبل توبته واعطاه الاجر ضعفين. فاحذر الاخره ويرجو رحمة ربه. ثم قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون ايه؟ يعلمون الملوك الاسلوب ده عقلا وفطرتا الايات دي للاستنباط الرجائي يعني مقدمات لكن يوصل للامل حقيقي مقدمات كل الملاك اللي يكون فيه احسان وبعض اللي عمل الكون ده ما بيغلطش ما بيعملش شيء تابع ابدا او عشوائي كل حاجه عنده بالقدر لعلم وحكمه سبحانه سبحانه. يبقى لا تنسى يوم حساب وهنتحاسب ولازم نعرض عليه. اذا نيجي بالليل ونعيط يا رب تأتينا مطائنا يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هؤلاء هم الذين يعلمون هم الذين استنبطوا فعلموا يعلمون وتابعوا الرسل اما هؤلاء الذين لم يصمدوا ولم يرجوا لقاء الله، لم فكروا، والامر لا يعنيهم بشأنهم، فهم لا يعلمون. ولذلك يستقي هذا الكلام مع الكلام الذي سبق وبيناه في اول درس في سورة النور. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متأخنة، لان الله عز وجل يسمع كلامنا ويعلم كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من امرنا. عباد الله، لا بد ان نتبرع لابن الله عز وجل لكي يرضي ربنا عنا. اذا كان الطريق الى طلب العلم مغلقا على اكثر الناس، فنصيحتي دائما لنفسي ولكم ان ننفق مما نحب. مما نحب يعني من اكثر اموالنا، ان ننفق من اكثر اموالنا وان نكون كرماء جدا. والله تعالى اكرم، ومن دخل او دخلت نفسه فليأتي من يوم 10 الى يوم 15 في الاشهر الميلادية ليرى احوال الاسر، 1000 اسرة بالفعل التي تطعم من هذا المسجد برحمة الله عز وجل. ولا يحرم الاطفال ولا الارامل ولا مرضى السرطان او الفشل الكلوي ولا المكروبين، لا يحرمون بفضل الله عز وجل. والاطعمة مستمرة على اعظم ما يكون بفضل الله. فلا بد ان تتبرعوا، لا بد ان تتصدقوا، ومالكم لن ينقص بهذه الصدقه بل يزداد ان كنتم تعلمون. الله قال لئن شكرتم لازيدنكم، ان كنتم تعلمون. والله قال ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. يعني عذاب الدنيا اخذ الاموال والبضائع تكثر والزراعه تكثر، هيوزعها في كثيره خطه استدراج. مفيش بقى وانت موحد يبقى هيضربك ضرب رهيب جدا يخلص بقى النفاق والنجاح عشان تفوق. يبقى انت موحد وتصلي ومسلم، اوعى تغتر لان الله اجل العقوبه او امهلك. فتابع يا اخي الكريم الى التبرع لهذا المشروع والى الانفاق في سبيل الله، لان ذلك من الخير العظيم ومن اعظم الابواب الى توفيق الله في تحصيل العلم. من اعظم الابواب الى حفظ القران هو الفلوس. الرسول عليه الصلاه والسلام كان اجود الناس بالخير، وكان اجود ما يكون عندما يسير في الخير درس القران. اذا وضعت وقتها اشطاع بالخير من الاخ مدلل. لماذا صعب ان يطلع خير كثير جدا مع الخير حتى لا يمس القران عليه الصلاه والسلام، وحتى يفهمه الله القران، وحتى يفقهه الله في القران، وحتى يؤدي ما فهمه وما علمه احسن اداء. فوسيله الرسول عليه الصلاه والسلام من الوسائل العظمى له، وما هو النبي الموحى اليه عليه الصلاه والسلام، ان ينفق المال. اكون اسرع من الريح المرسله واجرد من الخير من الريح المرسله. اذا يا اخي الكريم سارع ولا تضطروني الى ان انفق وقتا في كل جمعه للحث على انفاق الاموال. والله المستعان. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام، نسالك مشكات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والحوز من جنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. لا تشير لنا، لا تشير لنا، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. رحمك اللهم بالموحدين اجمعين بكل موطن في الارض يا رب العالمين. رحمك اللهم بالموحدين، بطشك للمجرمين، ارنا عجائب صلحك للكافرين. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم فرق جموعهم وشدد شملهم. اللهم عليك بالصرب الخنازير، اللهم عليك بالصرب الخنازير، اللهم اشغلهم بانفسهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم سلط بعضهم على بعض. رحمك بالموحدين، رحمك بالمسلمين المتعلمين منهم والجاهلين في قلوبه يا رب العالمين. اللهم عليك بدول الشيطان في الشرق والغرب الذين تحسبوا على هؤلاء المساكين وهبطوا صفا واحدا في خندق واحد يريدون تدمير دينك يا الله. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بالكافرين. سلط بعضهم على بعض. إذا بشرعك أن يحكم، إذا بكتابك أن يتوب، إذا بتحرير العصا الأسير. دمر على اليهود ومن شاجعهم وفتح لهم أبوابا إلى دار الإسلام. اللهم عليك بالعملاء والخونة، اللهم عليك بالعملاء والخونة. نصرك للموحدين، نصرك للمجاهدين حول المدينة.
ونسجد الاطفال رب العالمين ايضا بيوم ترزقنا به الشهادة بالنبيل تقدس بها ارواحنا برحمتك يا ارحم الراحمين ايضا بتحرير المسجد الاقصى الاسير سلم على اليهود سلم طرقهم بعضها على بعض اعطنا اكتافهم ايضا بدولة الاسلام ايضا بدولة الاسلام ايضا بدولة التوحيد واجعل الدائرة على العدائيين على المنافقين على الظالمين المجرمين اجعل الدائرة عليهم يا الله ارنا فيهم عجائب صنعك ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما زدنا ولا تنقصنا اعطنا ولا تحرمنا اكرمنا ولا تهنا اكرمنا ولا تهنا نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا رب العالمين اصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين وتضالهم اليك ربا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين ائت نساء المسلمين ائت نساء المسلمين جنبهن التبرج والكفور جنبهن تقليد نساء التبرج واليهود واجعلهن التقيات النقيات العابدات الزائدات خالدات الحاضراتهن خاصة والراغبات برحمتك يا رب الارض والسماوات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم في الدار لله النور.
والسلام
عليكم
ورحمه
القبلة الى سال قليلا صد الحلب الكعب الكعب والكتف الكتف يستوى الخط سكينه والسمع
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون